إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق رحمه الله في السيرة، وله أصل عند الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني. قبل سرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. نحن رجعنا الآن إلى السيرة، إلى السيرة المطهرة، والآن وقفنا عند المرحلة الزمنية ما بعد غزوة الأحزاب إلى صلح الحديبية، يعني أواخر سنة 5 للهجرة إلى سنة 6 للهجرة. في هذه المرحلة حدثت أحداث عظيمة تكلمنا عن بعضها، وهذا الحدث مبدأه كان في هذا الوقت. يقول عمرو بن العاص: لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق، وعمر وقتها كان مشركا، كان مع المشركين، كان يقاتل المسلمين في غزوة الأحزاب. يقول: لما رجعت مع المشركين عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يسمعون مني. طبعا كان قائدا عظيما عمر بن العاص، كان رجلا ذكيا، فكان له ناس يعجبون برأيه ويحبونه ويسمعون منه، فجمعهم يريد أن يعرض عليهم أمرا ما. ما هو هذا الأمر؟ نسمع تتمة الحديث بعون الله. يقول: جمعت رجالا من قريش كانوا يسمعون مني، يسمعون رأيي، فماذا قال لهم؟ قال: فقلت لهم: تعلمون والله إني أرى أن أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه. يقول لهم عمرو بن العاص، يقول لهذه الجماعة أو المجموعة التي تحبه، يقول: بعد غزوة الأحزاب رأيت أن أمر محمد عليه الصلاة والسلام بدأ يظهر في الأرض. يعني اجتمعنا نحن كلنا، قريش والقبائل العربية، غطفان وغيرها، وما استطعنا أن نهزمه، واستطاع أن ينفرد باليهود الذين حالفونا فقضى عليهم، فأمره صار في علو وفي ارتفاع. فلذلك أنا فكرت في خطة، كما ذكرت هم الهام مشركون، عم يتكلم مع مشركين، فكرت في خطة. فما رأيكم؟ قالوا: طيب، شو الخطة؟ قال: إني قد رأيت أمرا فما ترون. قالوا: وما رأيت؟ ما هي الخطة اللي فكرت فيها؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن إنكم تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. ما هي الفكرة التي طرأت على عمرو بن العاص؟ ذكرها بالبيتين، الجملتين. يقول لهم: أنا شايف أنه أمر محمد عليه الصلاة والسلام بدأ يرتفع في الجزيرة العربية، وخايف ما يأخذ مكة، يفتح مكة، لأن كانوا عايشين في مكة، ونحن ما فينا نصبر على الذل معه. لذلك أرى من هلأ نبادر ونهاجر إلى الحبشة، إلى أثيوبيا، هناك النجاشي صديق لي، فأمره نسكن عنده، نهاجر إليه، نعمل لجوء عنده. فإذا انتصر محمد عليه الصلاة والسلام على قريش وفتح مكة، فنبقى عند النجاشي، بيحبنا وبيحترمنا، ما نكون عند تحت يدي محمد عليه الصلاة والسلام ولا تحت حكمه، نكون تحت حكم النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت حكم محمد عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان العكس، قومنا اللي انتصروا ومنعوه أن يدخل مكة، فلنا وجاهة عند قومنا، بيعرفوا كم جاهدنا معهم ونضلنا معهم، ولنا وجاهة عندهم، فلا يأتينا من ولا يصيبنا منهم إلا الخير لنا. يعني كلتا الحالتين احنا مأمنين. فماذا أجابوا؟ قالوا إن هذا لرأي، لرأي يعني رأي سديد، كلامك سليم، كلام وجيه، ليش نعيش بالدكات والرعبات؟ اليوم دخل علينا، اليوم ما دخل علينا، خلينا نروح لجوء في أثيوبيا عند النجاشي، بعد ذلك نرى الأمور ونراقب سير المعركة. فإن انتصر محمد عليه السلام كنا آمنين في الحبشي، وإذا قومنا انتصروا نرجع إلى مكة معززين مكرمين. قالوا إن هذا لرأي. قال فاجمعوا لنا ما نهدي له. قالوا إذا هيك وافأتوا، جهزوا عدة السفر واجمعوا له هدايا محترمة، اجمعوا له هدايا محترمة. يقول عمرو وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، فجمعنا له أدما كثيرا. يقول العمر النجاشي بعرف شو بيحب من الهدايا، كان أكثر شيء بيحب من بلادنا الجلود، يعني الجلود هذه المدبوغة، جلود الإبل أو البقر أو غيره، المدبوغة كانوا يصبغونها بالألوان الجميلة، فهذه كان يعجب بها النجاشي. مرة أهداه منها فأعجب بها، فقال اجمعوا له أدم فيكم جلودا نظيفة جميلة مصبوغة بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر حتى نكرمه بها. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، أي الجلود، فجمعنا له أدما كثيرا. ثم خرجنا حتى قدمنا عليه، انطلقوا بسفر طويل من مكة إلى أثيوبيا إلى الحبشة. ماذا جرى بعدها؟ يقول فوالله إنا لعنده، إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. يقول عمرو بن العاص نحن قاعدين برا الظهر إسا ما أذن لهم بالدخول، إسا النجاشي يعرف عمرو موجود، هو معه مجموعة بس ما أذن لهم بالدخول. فبيقول نحن قاعدين برا تفاجأنا بأحد الصحابة الكرام وهو عمرو بن أمية الضمري، الرسول عليه السلام أرسله إلى النجاشي حتى يوصيه بمن هاجر إلى الحبشة من الصحابة كجعفر وأمثاله رضي الله عنه، يوصيه بهم خيرا. فتفاجأ عمرو بن العاص أنه عمرو بن أمية داخل على النجاشي، وهو إسعد برا ما دخل، فماذا يقول لجماعته؟ يقول لهم هذا عمرو بن أمية، فلو أني دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فقتلته، لو فعلت ذلك لرأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد عليه الصلاة والسلام. عم بيقول لجماعة نقعدين برا بالبهو، عم بيقولهم عنا فرصة كبيرة الآن، هذا رسول جاء من عندي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه فرصة، النجاشي صديقي، خليني فوت وقول له أعطيني هالرجل بدي أقتله، فإذا أعطانيه وأكيد لح يعطيني إياه، إذا أعطانيه وقتلته بصير قريش يمدحوننا وبيحفظوا لنا هذا الجميل، لأن آذيناهم في رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يحفظون لنا هذا الجميل في يوم من الأيام. الجماعة اللي معه طبعا قالوا فكرة جميلة، فوت. فالظاهر أنه كان ما يسمح لهم جميعا بالدخول، فدخل لوحده إلى مجلس النجاشي بعد ما خرج عمرو. يقول هو عمرو بن العاص يقول فدخل عليه ثم خرج من عنده، لما خرج عمرو بن أمية قام دخل عمرو بن العاص. يقول فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. أول ما دخل سجد له، وهذا السجود كانت العرب تفعله، أو كانت الأعاجم تفعله، والعرب يفعلونه مع الأعاجم اللي كانوا يعظمون ملوكهم بالسجود. كان النصارى خاصة يفعلون هذا، يسجد بعضهم لبعض من باب التحية. يقول عمرو: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، ماذا أهديت لي من بلادك، أو هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ لما دخل سجد له وقام، النجاشي يسأله: مرحبا بصديقي، جبت لنا شيء شغلة حلوة طيبة من عندكم من مكة؟ فقال له: نعم أيها الملك، أحضرت لك أدما كثيرا. ثم يقول: ثم قربته فأعجبه واشتهاه. قال له: طبعا جبت لك مي أحلى هدية، جلود كثيرة. فدخلها قدمها للملك فأعجب بها. ثم بدأ عمرو يتكلم، قال: أيها الملك، إني رأيت رجلا قد خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، قد قتل خيارنا وأشرافنا، فأعطني إياه لأقتله. عم بيقول له: يا ملك، الآن في رجل خرج من عندك، أنت أكيد منك عارف من هذا، هذا الرسول جاء من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وهو عدو لنا، أي محمد عدو لنا صلى الله عليه وسلم، قتل خيارنا وأشرافنا، فأعطني هذا الرسول سيعيش في مملكتك تحت أمرك، فأذن لي به حتى أقتله، حتى أقتله. يقول عمرو: فغضب النجاشي ومد يده حتى ضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فوالله لو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا. يقول عمرو: لما قلت هالكلام، يعني متعود على النجاشي وصديقه، طلب منه هذا الطلب، يقول: إذا الرجل يغضب غضبا شديدا، ومن شدة غضبه حمل إيده وضرب فيها منخوره ضربة شديدة، بظن يقول ظننت أنه كسر منخوره، منخار النجاشي نفسه، يعني هن عندنا العودات بيضرب حوله أنه جن من الغضب. فعمر من شدة خوفه يقول: فلو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا. لو الأرض الآن انشقت بدي أهرب من شدة خوفي منه، بدخل في النفق، بس هرب من غضبه. ثم أراد أن يهدئه فقال: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه، لو عارف أنك تغضب من هذا الطلب ما طلبته. فقال له، يقول له النجاشي، قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال له: تطلب مني أعطيك رسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي من السماء عن طريق جبريل، الناموس الأكبر أي جبريل، ينزل عليه جبريل الذي كان ينزل على موسى بالوحي، بدك ياني أخون، أخون الله والرسول، وأعطيك رسول نبي يأتيه الوحي عن طريق جبريل الذي كان يأتي بالوحي على موسى لتقتله؟ ماذا يقول عمر؟ طبعا عمر كان في صدمة مما يسمع، جاء يستجير بالنجاشي فوجد النجاشي مسلما. يقول عمر: فقلت: أيها الملك، أكذاكه؟ إن أكيد أنه محمد عليه الصلاة والسلام يأتي الوحي من السماء عن طريق جبريل اللي نزل على موسى. قال: أيها الملك، أكذاكه؟ فقال له النجاشي: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى ابن عمران على فرعون وجنوده. قال: ويحك يا عمرو، هذا رسول من عند الله، أطعني واتبعه، أسلم أسلم، فإن الله سيظهر دينه ويظهر محمدا عليه الصلاة والسلام على قومه كما ظهر فرعون ونصر الله موسى على فرعون وجنوده. ماذا يفعل عمرو بن العاص؟ يقول: فقلت له: أتبايعني له على الإسلام؟ تقول له: مستعد أن أسلم، هل تقبل أن تنقل إسلامي له؟ أنا أبايعك، أبايعه عن طريقك، عن طريق يديك بالإسلام. أتبايعني له على الإسلام؟ مستعد أسلم عن طريقك؟ فقال النجاشي: نعم. فبسط يده فبايعه عمرو على الإسلام. يقول عمرو: ثم خرجت من عنده وقد حال رأيي، خرجت من عنده لقيت أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، فكتمت أصحابي إسلامي. عمرو رضي الله عنه بيقول: لما دخلت كان لوحده، لما خرجت لقيت جماعتي قاعدين برا ناطريني لنشوفه، أعطاني عمرو لأقتله، وأنا صار رأيي متغيرا، صرت مسلما، فلذلك استحى أن يواجه أصحابه يعني حتى لا يتهموه بالسذاجة أو السفاهة، أنه شو داخل عدوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، تخرج وليا له. فلذلك يقول: كتمت أصحابي إسلامي. ما جرؤ أن يكلمه أنه أسلم، واللي جرى معه بالداخل ما حدثهم بكلمة، يعني ظنوا أنه الساعة على الكفر. يقول عمرو: ثم خرجت عامدا إلى رسول الله لأسلم. يا في الإسلام، لما خرج عمرو بن العاص إلى النجاشي كان في السنة الخامسة للهجرة، بقي فيها الخامسة والسادسة للهجرة في الحبشة، وحتى السنة السابعة. في السنة الثامنة للهجرة، سنتين وشوي أو ثلاث سنوات، قرر يرجع إلى المدينة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. الحدث بدأ بعد غزوة الأحزاب سنة الخامسة للهجرة، ولكن لم يكتمل إلا بعد سنتين أو ثلاث قبيل فتح مكة. طيب ليش عمر ما سارع مباشرة إلى المدينة ليبيع النبي عليه الصلاة والسلام ويترك الحبشة؟ إن الله تعالى أعلم، ولكن قد يكون أنه أسلم خجلا أو خوفا، أسلم خوفا من النجاشي، ولم يثبت الإيمان في قلبه بعد، ولم يدخل الإيمان قلبه بعد، فدل يصارع نفسه يفكر في المسألة حتى اقتنع بالإسلام. فلما اقتنع بالإسلام ذهب قبيل فتح مكة من الحبشة إلى المدينة يريد يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة. يقول: أنا راجع أو رايح إلى المدينة، ففي الطريق لقيت خالد بن الوليد، وكان عمرو وخالد من الأصدقاء في الجاهلية، كان من شباب قريش الشجعان، فكان في صداقة قوية بينهما. يقول: لقيته، ففرح طبعا لما شافه. يقول: لقيت خالد بن الوليد، فقلت: أين أبا سليمان؟ وين رايح يا أبا سليمان؟ خالد بن الوليد كنية أبو سليمان، طبعا ما نعرف وين رايح. فقال له خالد بن الوليد، قال: والله لقد استقام الميسم وإن الرجل لنبي، فأذهب والله لأسلم، فحتى متى؟ يقول خالد بن الوليد لعمرو بن العاص، يقول: أنا خارج الآن ذاهب إلى المدينة لأسلم، لأنه اتضح لي الطريق وعرفت أن محمد النبي ورسول من عند الله. يقول: لقد استقام الميسم، يعني الآن اتضح، هذه عبارة سامي العرب بمعنى اتضح لي الطريق. لقد استقام الميسم وإن الرجل لنبي، ما مثل ما يقول جماعتنا عم يكذب وكذا، أبدا هو رسول، وأنا رايح بدي أبايعه، فحتى متى؟ لا أمتن بدي دل، إذا مقتنعت به لا أمتن بدي أخر. هنا عمر طبعا فرح من قلبه، لقى شريكا له في ذلك، وخاصة كان معه في الجاهلية. فقال: والله ما جئت إلا لأسلم، لو أنا ماني رايح على المدينة إلا من أجل أن أسلم. يقول عمر: فقدمنا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد فأسلم وبايع. روح وصلوا إلى المدينة، دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع. يقول: ثم دنوت، وقلت للنبي عليه الصلاة والسلام أبسط يمينك فلأبايعك، مد يديك يا رسول الله ببيعك على الإسلام. يقول فبسط النبي يده فقبضت يده. يقول عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام لما قلت له مد إيدك بدي بايعك على الإسلام، كان المبايعة بالمصافحة، فلما مد إيده يقول قبضت يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو، ما بك، ليش قبضت يدك، بدك تتراجع عن الإسلام، ما لك يا عمرو؟ قال عمرو أردت أن أشترط، يقول عندي شرط، قبل ما أسلم في شرط بدي أشترطه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا، شو الشرط؟ قال أن يغفر لي ذنبي، أن يغفر لي ذنبي، ما اشترط ملكا، ما قال له والله بأسلم بصير أمير بمكة، قال بس همي الآخرة يغفر لي ذنبي، لأني جاهدت كثيرا في حربك، جاهدت كثيرا في حرب الإسلام، بس بدي ذنبي يغفر. قال أن يغفر لي ذنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال له يا عمرو ما في داعي تشترط، أصلا أول ما تسلم يغفر لك ذنبه كله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أول ما ينتهوا عن الكفر الله يغفر لهم ذنوبهم، ما بدأ تشترط. قال الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة، وأنت أصلا مهاجر الآن، أتيت مهاجرا يغفر لك ما قد سلف، والحج أيضا إذا حججت يغفر لك ما قد سلف، ما في داعي تشترط. يقول فبايعته ثم انصرفت، ثم قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. يقول عمرو رضي الله عنه بعد ما انصرف يقول صار النبي حبه في قلبي عظيما، ما صرت أحب أحدا أكثر منه أبدا، كان أكثر الناس حبا في قلبي، لدرجة من شدة حبي وإجلالي له لما كنت أقابل بعد ذلك ما كنت أنظر في وجهه، كنت أستحي، شدة إجلالي له كنت أستحي، حتى لو واحد سألني هل تستطيع أن تصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقول ما أستطيع، ليش؟ بقول ما تمليت منه، ما تمعنت في وجهه، ما تمليت، يعني كان ينظر إليه خجلا حياء مطرق الطرف، ما كان ينظر إليه بعين منفتحة هكذا يتملى وينظر يتمتع بوجهه الشريف من شدة خجله وإجلاله للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أهل الإسلام فيه بقية لكن أقف عند هذا القدر منه، هي جماعة بين رواية ابن إسحاق ورواية مسلم رحمة الله عليهما، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أنه إخوة الإسلام الهدي لا علاقة لها بالمسافات، يعني قوم النبي عليه الصلاة والسلام قريش كانوا أقرب الناس منه بالمسافة وبالدار وبالسكن وبالبيئة، ورأوا أنوار النبوة ورأوا علامات الخير والصدق في ملامح النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما وفقهم الله للهدية، كثير منهم ماتوا على الكفر، حتى من أقاربه أبو طالب. ثم رجل في أقاصي الدنيا في الحبشي وهو النجاشي، رجل لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بس مجرد سمع عنه وجعل الله الهدية في قلبه بعد آلاف الكيلومترات. فالهدية إخوة الإسلام لا علاقة لها بالمسافات ولا بالبيئة، الله تعالى يهدي من يستحق الهداية ويصف عنها من لا يستحقها. من يستحق الهداية؟ طيب ليهديه الله في صفات كثيرة، بس أهم صفة يا أهل الإسلام حتى نحافظ عليها ونبقى على الهدى صفة الخضوع للحق والتواضع له. إنسان إذا عرف أنه هذا حق فيخضع له ويستسلم له ويخشع له، ما يستكبر، هذا الله يهديه. يقول تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي تخضع له قلوبهم إذا شافوا الحق خضعوا له، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذا عرفت هذا حق اخضع، ما تستكبر، لا تستنكف. من الذي يصرف عن الهداية؟ اللي يستكبر، المتكبر يقبل، لا يقبل الحق، لا يرضخ له، بيعظم الناس أكثر من تعظيمه لله، بيقول لك ما يمكن تراجع، كل الناس شوفني عم بتراجع. هذا الله يصرفه عن الهداية. يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأصرفهم عن فهم القرآن وعن التدبر وعن الخشوع. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله تعالى يقول للمتكبرين: سأصرفهم عن فهم القرآن وعن الهداية. لذلك يا إخوة الإسلام، نحن اليوم نعيش في زمن للأسف في نفور كبير عن الإسلام، نفور، ما بس العالم كله متكالب على الإسلام، حتى من المسلمين في كثير منهم نفر من الإسلام، في منهم ألحد صار لا يؤمن بوجود الله، ومنهم يؤمن بوجود الله بس معاصي، شهوات تؤزهم أزا، وأهواء تؤزهم إلى الكفر أزا. لذلك يا أخوة الإسلام، اللي يجد منكم في نفسه، يجد في قلبه حب لله، يجد في قلبه حب الله ورسوله وحب الدين وحب الآخرة وحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فليحمد الله أن الله وفقه لهذه النعمة العظيمة وهداه إليها، هذه أكبر نعمة في حياة الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أودي المرء بعد الإيمان خيرا له من العافية، يعني أفضل نعمتين على الإنسان الإيمان ثم العافية أي الصحة. إذا وجدتم إخوة الإسلام في أنفسكم حب الله، حب رسوله، حب هذا الدين، احمدوا الله، نحن بألف خير، بألف نعمة، في ناس والعياذ بالله نفرت من الدين، نفرت، نحن الحمد لله الإيمان موجود. يقول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وأيضا يا أخوة الإسلام، من علامات الهدية إذا وجدتم أن الله تعالى حبب إليكم القرآن، الإنسان بتعلق بالقرآن، يقرأ أو يسمع، إذا ما بيعرف يقرأ يسمع، يسمع القرآن فيخشع ويبكي فيحمد الله والحمد لله اللي هداني لهذا الخير. هذه أكبر نعمة على العبد يا أخوة الإسلام، أنه يشعر أنه مطمئن لهذا الدين، مطمئن بالقرآن الكريم. يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه هدية من الله، نكون بتحب القرآن، أقل شيء تحب تسمع القرآن الكريم. لما النبي صلى الله عليه وسلم مريض، اشتد مرضه، ماذا يقول للصحابة؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هو يصلي بدالي. قالت عائشة: قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. شوف أبو بكر رضي الله عنه، بيهمني هنا الشاهد بالحديث، كان ما يستطيع يؤم بالصلاة، ما بيقرأ إلا يبكي. هذه نعمة يأخذ الإنسان يتأثر بكلام الله. لذلك الله تعالى هدد كفار قريش اللي يتلى عليهم القرآن ليل نهار وما يتأثرون به، في حين النجاشي يتأثر به من بعد 1000 كيلومتر. الله سبحانه وتعالى يبين لكفار قريش: إذا ما كنت تؤمنوا بالقرآن لا تؤمنوا به، ففي غيركم من أهل الكتاب من خشع للقرآن الكريم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين. كلما أراد الناس مكرا بالإسلام الله يقلب المكر عليهم. شوف عمرو بن العاص دخل إلى الحبشة فارا من مكة، فقد هرب من محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت المفاجأة، يقول إنكم تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت المفاجأة أن النجاشي كان تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم. فوجئ، وأنا دخلت أستنجد بالنجاشي أبقى عنده كارها وهو كاره للإسلام، أفاجأ بأن النجاشي نفسه صار مسلما ويدعوني للإسلام. دخل يريد أن يقتل رسول الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج من عنده مسلما. هذا مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء، إنسان يمكرون لإذهاب ضوء الدين وإطفاء نور الله، يمكر بهم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا من عظمة الدين. لذلك أبو سفيان كان على الكفر وقت محاربة للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب في إحدى التجارات فاستدعاه ملك الروم، أكبر ملك في الأرض، أكبر قوة عسكرية في الأرض، ملك الروم، فصار يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمأن أبو سفيان، الحمد لله هذا ملك الروم، هل إذا أقنعته بالكفر بجهز الجيوش لاحتلال مكة، لاحتلال المدينة. فرح أنه ملك الروم بيعتبره بيعيط له بيستضيفه وبيسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول هل الحمد لله اجت الفرصة لأنتقم من محمد عليه الصلاة والسلام بأكبر قوة في الأرض. سألوا 15 سؤال، ما انتهت الأسئلة، ماذا كان جواب ملك الروم قدام مسمع أبي سفيان؟ ماذا قال؟ قال والله كنت أعلم أنه خارج، أي النبي آخر الزمان سيخرج، والله كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. أبو سفيان صعق من هالكلام، شو بيقول ملك الروم؟ بيقول أنا كنت عارف في نبي آخر زمان سيخرج، بس ما كنت أظن بيطلع من العرب، بيطلع من الروم أو من غير، بس مش من العرب. يقول لو أستطيع الآن أن أترك الملك وأذهب إليه فقط لأغسل قدمه لفعلت. أبو سفيان كما نقول صفر، شو هالكلام؟ يقول لما خرج عند أصحابه قال والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة فإن ملك الروم يخاف منه. يعني كان فيت بده يستأنس به، فإذا به يفاجأ أنه هو صار مسلما أو قارب الإسلام. ذلك يمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اليوم يا إخوة الإسلام شيء في واقعنا أربطه بالواقع عندنا. شوف لما فريق من المسيحيين في لبنان مكروا بالمسلمين بأهل السنة، مكروا بنا، تحالفوا مع حزب السلاح، حزب إيران، لكن عندنا قوة السلاح مع هؤلاء، فصادروا من أهل السنة الوظائف والفرص العمل والمشاريع التنموية، ما في مشروع إلا أخذوه لمناطقهم، ونحن أخلوا مناطقنا حتى صارت طرابلس أفقر مدينة على البحر المتوسط. فعلوا كل هذا مكرا بأهل السنة وبغضا لأهل السنة. شو كان الهدف؟ وإلى جانب الظلم اللي يتعرض له الناس في السجون والتمييز، من كام يوم حصل شيء والله عيب، يعني في المحكمة بنت مسلمة محجبة استدعت للمحكمة، شو الجرم اللي عملته؟ أنه أنت كنت عم تفكري تروحي على سوريا، عم تفكري، خطيبة كتب لها شريك روح على سوريا، قلت له إن شاء الله، أنه كنت عم تفكري ولا ما عم تفكري؟ شوف بنت بيجي بيستدعوها المحكمة بيقضوا لها على حياتها، وإذا اعترفت 7 سنين سجن أو 10 سنين. بنفس الوقت في 4 شباب كانوا واقفين بنفس المحكمة، إسا المحامي كان موجود، البنت موجودة، قال لهم القاضي أنه عندكم صور حاملين سلاح، شو هالسلاح من أنجبته؟ قالوا ما في شيء، نحن كنا بسوريا عم نقتل، نحن جماعة حزب الله. قال لهم أبسيط عليكم كل واحد 300,000 ليرة بس. هذيك مفكرت على سوريا، شوف مرمطوها بالمحكمة. لذلك نسمع أنه قائد الجيش عنده مناقبية وعنده اعتدال، فمن هنا أتمنى على قائد الجيش أن يتدخل لمنع التمييز بين اللبنانيين في المحكمة العسكرية. المهم نرجع لموضوعنا، اضطهاد وتمييز وتفقير، حتى بلدنا صارت ما فيها شيء من فرص العيش الكريم. شو كان الهدف؟ بيقول لك بكره منهجر السنه فتخلو لنا البلاد. الفريق المسيحي شو بيقول لك؟ بكره منهجر السنه بيهربوا بيطفشوا فتخلو لنا البلاد، ناخذ بلادهم بيوتهم. فالله تعالى مكر بهم، قيد الله تعالى الدول، عملوا حصار اقتصادي على لبنان. فلما فتحوا السفارات وفتحت الطيارات وفتحت الشركات للسفر، فوجئوا أنه أكثر من يريد السفر المسيحيين، شباب المسيحي مش السنة. هون أسقط في أيديه، ما كان هذا المخطط. مخطط يشوفوا السنة وبير على السفر، ما كان هذا المخطط. المسيحيين يهاجروا والمسلمين يبقوا. لذلك بلشوا ينقلبوا على حزب إيران، بلشوا ينقلبوا، قالوا لا نحن بدنا الحياد، من راضين بهالعيش، من راضين انه نحاصر بسبب سلاحكم، لا نتحمل، لا نستطيع، لا كذا. لما كان سلاح هذا يبطش بأهل السنة في سوريا وفي لبنان، ليش ما تكلمتم؟ بس لما رأيتم شبابكم في المهجر يريدون الهروب، هنا بدأتم تنحروا. والآن نبشركم لهذا الفريق المسيحي، نبشر ونقول لو اطمأنوا شبابنا لن يسافروا من لبنان، ليس تعلقا بالأرض ولا حبا بلبنان، لن يسافروا، لا ما في أحد يستقبلهم، ما في ولا دولة تحب أن تستقبل شبابنا، ما في أحد يستقبلنا. شوف الحظر من دول العالم على الشباب المسلم، بس أنتم تفتح لكم الأبواب. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آخر فائدة ياخذ الإسلام، النجاشي لما طلب منه عمرو قال له اعطيني هذا الرجل حتى أقتله، غضب لأمرين. الأمر الأول أنه هذا الرسول رجل نبي، الأمر الثاني أنه هذا مستأمن عندي، جاء ضيف عندي، رسول، أن الرسل لا تقتل، كيف بدي أعطيك أغدر به؟ لذلك اليوم في مسؤوليات، في أمانات. اليوم كلنا عم نقول للناس، عم تقول لي أخي البلد يعيش في حالة من الضياع، خاصة طرابلس في فقر يشتد، في ناس أبناء يموتون على أبواب المستشفيات، ما في أدوية، ما في أسرة، في جوع، في تفلت أمني. قلت الناس عم بيقوس بعضهم بالشوارع، صرنا مذكرنا بأفلام شيكاغو وهونغ كونغ وكذا، شو صاير بالدنيا؟ وين الحكومة؟ لك الحكومة عاجزة، حكومة عاجزة. فإذا كانت الحكومة عاجزة على النواب اللي الناس انتخبوهم ويمثلونهم لدى الدولة ولدى الحكومة أن يقوموا بأمانتهم ومسؤوليتهم، شوف النجاشي ما تخلى عن هذا الرجل وأسلمه، على النواب أن يجتمعوا ويتكفلوا بالمدينة وينظموا شأنها، سواء بضبط الأمن أو منع الناس تموت على أبواب المستشفيات أو منع السلب والنهب أو منع التجويع أو الانتحار. وإذا كنتم نواب طرابلس، إذا كنتم غير قادرين، أعلنوا هذا للناس، يا عمي منا قادرين، القضية أكبر منا، لا تسع أموالنا ولا قدرتنا ولا شيء، أعلنوا هذا للناس حتى تكون فعاليات في طرابلس تستطيع بإذن الله تعالى أن تكون مقامكم وتكون بهذه المهمة. ما يمكن أن نترك البلد في ضياع، الناس القوي يأكل الضعيف، والناس تموت على أبواب المستشفيات، والناس تساق للسجون بالتمييز، هذا التمييز العظيم، والناس تنتحر، والناس يقتل بعضها بعضا في الشوارع، وينهب بعضها بعضا في النهار وفي وسط الطريق، ما يمكن يسمح بهذا. فإذا كنتم غير قادرين قولوا للناس منا قادرين، قولوا منا قادرين، لا تهربوا، هذه مسؤولية في أعناقكم، قول منا قادرين، ناس تحاسبكم بعدين بالانتخابات، بس في ناس تقوم محلكم. بس المشكلة إذا الآن الناس بدها تقوم محلهم، بلك شفتوا عم يتدخلوا بشغلنا، كنا بدنا نعمل أموجه خربطوا علينا الشغل. اعتذروا، والله تعالى سيقيد لهذا البلد من يدافع عنه ومن يحميه ومن يصونه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه.